بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، ومع تتمة لموضوع ذكرته في لقاء ماضي، وهو الذكر الوارد في العطاس وعن آداب العطاس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه عدة أحاديث حول هذا الموضوع. من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وأيضا عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل الذي يرد عليه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي لفظ أيضا من حديث علي قال، من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليرد عليه من حوله يرحمك الله، وليرد عليهم يهديكم الله يصلح بالكم. وفي لفظ أيضا من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، وليقل من يرد على من يرد يرحمك الله، وليقل هو يغفر الله لي ولكم. وأيضا في حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان. وأيضا في لفظ قال عليه الصلاة والسلام: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فإذا قالها ضحك منه الشيطان. وأيضا في لفظ من حديث أبي موسى الأشعري قال: كانت اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الثابتة في السنة حول أدب مهم، أو أحكام وآداب تتعلق بآداب العطاس، وهو حقيقة أيضا من آداب المجالس أو من آداب الجلوس مع الجلساء أو الجليس. ففيه أحكام وفيه آداب. من هذه من تلكم الأحكام أنه إذا عطس المسلم فإنه عليه أن يحمد الله على هذه العطسة، يقول الحمد لله. وما الحكمة يحمد الله عز وجل؟ لأن العطاس فيه فوائد. الفائدة الأولى أنه دلالة على الصحة، وإذا كان في المرة الأولى والثانية، لأن العطاس سبب لخفة الدماغ، وأيضا استفراغ الفضلات من الدماغ، وأيضا سبب لصفاء الروح، وأيضا تقوية الحواس، وهو دلالة على خفة النفس وقلة الطعام، بعكس التثاؤب الذي هو يدل على الكسل والناتج من كثرة الطعام وقلة الحركة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فلما كان في العطاس هذه الفوائد الكثيرة، ومنها أيضا أن في أثناء العطاس تكون هناك هزة قوية للجسد والأعصاب وأعضاء البدن، فلما تعود هذه الأعضاء إلى مكانها فحينئذ معناه أن الإنسان سلم من هذه العطسة وعليه أن يحمد الله. ولذلك مرات الإنسان إذا عطس عطسة قوية قد يصاب بأذى أو قد يتضرر له عضو، لكن لما يسلم من العطاس ويستفرغ ما في الدماغ من الأبخرة والأذى فحينئذ هذا يحتاج إلى حمد الله عز وجل، ولذلك يقول الحمد لله. فليقول الحمد لله أن يحمد الله عز وجل على هذه العطسة التي فيها فوائد. أما الذي يسمعه فقال وليقل له أخوه أو صاحبه، صاحب اللي بجنب جالس وأخوه يعني أخوه في الإسلام، يقول له يرحمك الله. يرحمك الله إما أن معناها دعاء له بالرحمة، أنه أن الله عز وجل يرحمك، أدعو الله لك أن يرحمك، كما ندعو للمريض نقول طهور إن شاء الله. وإما معناها يرحمك الله يعني بشارة يبشره أن الله قد رحمك بهذه العطسة إذ خرج منك الكثير من الغازات أو الأبخرة وصفى الدماغ وصفت الروح بهذه العطسة، فكأنها بشارة. وكلا المعنيين صحيح، عندما يعطس المسلم فتقول الحمد لله وتقول يرحمك الله، أي أرجو الله أن يكون قد رحمك بهذه العطسة وأبشرك أن الله أيضا رحمك بهذا العطاس، لأن هذه الأبخرة لو بقيت في الجسد يتضرر منها الجسد، فلما يعطس الإنسان برحمة الله عز وجل تخرج كثير من هذه الأبخرة التي تؤذي الدماغ والجسد. وفي المقابل لما يقول له يرحمك الله يقول الحمد لله، يقول يرحمك الله يدعو لأخيه. وهنا العاطس له ثلاث حالات، إما أن يقول الحمد لله، وإما أن يقول الحمد لله على كل حال، وإما أن يقول الحمد لله رب العالمين. وكل هذا ثابت وصواب في السنة، وعلى المسلم أن ينوع، على المسلم أن ينوع بهذه الأذكار حتى يصيب السنة، فتارة يقول الحمد لله إذا عطس، وتارة يقول الحمد لله رب العالمين، وتارة يقول الحمد لله على كل حال. وأما الذي يسمعه يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم الله أي يدلك الله، يهديك يعني إلى الصراط المستقيم، ويدلك على الصراط المستقيم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم بطبيعة الحال مهتد إلى الإسلام. إذن ما معنى الدعاء له هنا بالهداية؟ أن يزداد هداية، وأن يزداد ثباتا على الدين، وأن يزداد علما ومعرفة بشرع الله تعالى. يهديكم الله ويصلح بالكم، أي يصلح حالكم وأموركم بصلاح القلب والاستقامة. ومن آداب العطاس له آداب، من هذه الآداب أن يضع الإنسان يده أو ثوبه على فمه أو فيه عند العطس، خاصة إذا كان هناك أناس بجنبه قريبين في المجلس أو في أثناء الصلاة، حتى لا ينتشر الرذاذ ويتأذى من بجنبه، ولو كان مصابا بداء لا ينقل العدوى بإذن الله تعالى. أيضا من آداب العطاس خفض الصوت بالعطاس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته، يعني لا يتعمد أن يرفع صوته. أما إذا كان طبيعة صوته صوت عال فهذا أمر هكذا خلق عليه، لكن يحاول قدر الإمكان أن لا يرفع صوته ولا يكتم العطاس، لأن كتم العطاس أيضا مضر، فهو يخرجه في الوقت نفسه لا يرفع صوته متعمدا. والأدب الثالث أن يحمد الله على العطس بعد العطاس لما في ذلك كما قلنا من الرحمة به والفوائد الكثيرة لبدنه بهذه العطسة، وعودة الجسد وأعضاء الجسد كما كانت بعد العطاس. وسمعت أن رجلا من غير المسلمين من الأطباء درس العطاس وآدابه عند المسلمين ولماذا يحمدون الله، ففي النهاية أسلم لما عرف من خطورة العطاس وفي الوقت نفسه فوائده. يعني هو مفيد جدا جدا، ولكن خطر أيضا، لأن الأعضاء تتحرك والأعصاب تتحرك، فعودة الإنسان سليما لذلك استحق الحمد لله الله عز وجل، أن يحمد الله عز وجل، فكانت مفاجأة له بسبب الحمد. أيضا الأدب الرابع مشاهدة نعمة الله على الإنسان، واستشعار أن الإنسان مقصر في حق الله عز وجل. من الأدب الخامس تشميت العاطس، فالعاطس المسلم حق على كل مسلم سمعه أن يشمته، واختلف العلماء هل التشميت فرض كفاية أم فرض عين. ظاهر النص أنه فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل من مسلم سمعه، يعني أن يشمته، هذا ظاهر النص أن كل من سمع يقول يرحمك الله. فالحديث قال واضح في أن كل من سمع يشمته، ولكن أكثر العلماء على أن التشميت فرض كفاية، بمعنى إذا قال له بعض من في المجلس يرحمك الله فهذا يكفي، ولكن لو قال الجميع يرحمك الله فهذا أفضل، يرد عليه كل من سمع. أما إذا كنت لوحدك معه في المجلس فعطس فحمد الله، فهنا يجب عليك أن ترد عليه بالتشميت، لأنه لا أحد معكم في المجلس. وأيضا الأدب السادس أن من لم يحمد الله لا يشمت، وإنما يذكر، يعني أحمد الله وقل الحمد لله، فإذا حمد الله يقال له يرحمك الله وهو التشميت، أما إذا لم يقل الحمد لله فلا يشمت. الأدب السادس أيضا من الأداب في العطاس أنه إذا زاد على ثلاث فحينئذ يقال للمريض، يقال له أنت مسكوم، أو يقال له شفاك الله أو عافاك الله. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن العطاس، الفائدة الأولى أن العطاس نعمة من نعم الله عز وجل على الإنسان، لذلك استحق الحمد. أيضا الأمر الثاني نعمة أن الإنسان تعود أعضاؤه كما كانت بعد هذه الهزة القوية والزلزلة القوية التي حدثت للجسد. من فوائد العطاس أن تشميت العاطس حق على المسلم، يقول له يدعو له يرحمك الله. من فوائد الحديث أيضا الفائدة الرابعة أن الإسلام دين رحمة ودين خير ودين دعاء، فالمسلم يدعو لأخيه المسلم يرحمك الله، وهو يرد عليه يهديكم الله يصلح بالكم. أيضا من الآداب أن العطاس من الأمور التي يحبها الله عز وجل، أو من فوائد الحديث أن العطاس من الأمور التي يحبها الله، لأنها دلالة على قلة الطعام وخفة النفس وسلامة البدن، بعكس اللي هو التثاؤب دلالة على الكسل أو كثرة الطعام. ومن فوائده أن من تثاءب وضع يده على فمه حتى لا يدخل فيه الشيطان، ولا يقول ها في أثناء التثاؤب يحدث صوتا فإن الشيطان يضحك منه. أيضا من فوائد الحديث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالطب، لأنه قال في الثالثة يقول له أنت مزكوم، وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده علم بالطب مما علمه الله. ومن فوائد الحديث أن العلل التي تحدث للبدن تعرف بأسباب وعلامات، فهنا العطس الثالثة معناه أنه مزكوم، وهذه العلل والعلامات التي أرشد لها الحديث هي التي تعرف اليوم بالطب الحديث بأعراض المرض التي تظهر على البدن. ومن فوائد الحديث الرحمة بين المسلمين، أنهم يتراحمون فيما بينهم فيدعو بعضهم لبعض في مثل هذه الحالات. من فوائده الأخيرة أن الإسلام دين شامل لكل مناحي الحياة، حتى العطاس فصل في أحكامه، وحتى كذلك آداب المجلس في مثل هذه الحال. نحمد الله على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.